بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في هذا المجلس إن شاء الله نبدأ مراجعة باب المياه والأحاديث الواردة فيه من باب الاستذكار، ثم إن اتسع المقام ابتدأنا الحديث في باب الآنية. الأحاديث التي مرت معنا بترقيم الشيخ البسام 13 حديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ذكرنا لكم أن هذا الحديث كان جوابا لسؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو السؤال؟ نعم، سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. سألوه أنه يكون معنا الماء القليل الذي إن توضأوا به لم يكن عندهم ماء يشربون منه، أفيتوضأ من ماء البحر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الجواب الجامع المفيد في باب البحر وفي بيان حكم مائه. طيب، ما هي الفائدة المستنبطة من هذا الحديث؟ نعم يا عدنان. أن ماء البحر يستعمل لإزالة، لرفع الحدث وإزالة النجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. ما هو الأصل في باب المياه عندك يا عمر؟ الأصل في باب الماء، في باب المياه الطهارة. أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. إذا عرفت هذا الأصل ماذا تستفيد منه؟ ها عمر، هذا الأصل إيش يفيدنا لما نعرف أن الأصل في الماء الطهارة؟
يفيدنا أن الماء لا ينجس إلا إذا،
لا قبل هذا، لما تعرف أنه الأصل في الشيء الفلاني كذا، معناه أنك إذا وجدت ماء فشككت فيه فالأصل ماذا؟
الطهارة.
هذا يقطع عنك الشك، يقطع عنك الشك، لأن بعض الناس يقول لك أنا سأحتاط. ستحتاط إذا كان عندك ماء آخر، لكن إذا كان ليس ثمة إلا هو، هل يتيمم الإنسان ويتركه؟ الجواب لا، الأصل في الماء الطهار. طيب يا أبا البراء، قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور ماء، الحل ميتته، ماذا أفادنا هذا الحديث؟
فائدة يعني الجواب أكبر من السؤال، فائدة إضافية، أن ميتة البحر حلال.
نعم،
أن مهد في البحر كبير حلال، أو مهد خارج
يعني ميتة البحر التي هي التي يعيش في البحر، الحيوان الذي يعيش في البحر. وفيه فائدة تربوية، أن المفتي إذا رأى السائل يحتاج إلى شيء لم يسأل عنه بينه له. يا عامر، الحافظ ابن حجر يقول: أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة إلى آخره، ما المراد بالأربعة؟ النسائي وابن ماجة وأبو داود وبقي الترمذي. لكن أنت قلت هذه الأربعة المقصود بها الصحاح، فهل الكلام كما تقول أنها صحاح؟ ليس صحاح، كتب السنن الصحاح هذه من كيسك. طيب، إذا المقصود بأربعة سنن أربعة، والعزو إلى السنن الأربعة هل يقتضي الصحة؟ العزو إذا قال بعض العلماء هذا الحديث أخرجه الأربعة، هل هذا علامة على الصحة؟ ارفع صوتك. لماذا خائف؟ توافقه أم تخالفه يا أحمد؟ تخالفه. يقول لا، ما العزو إلى السنة الأربعة ليس علامة على الصحة. هاك إيش دليل المخالفة؟ نعم، أصحاب الكتب الأربعة السنة الأربعة لم يشترطوا الصحة. طيب الحديث الذي أخرجه الأربعة هل يلزم أن يكون صحيحا؟ هذا هو، لا يلزم منه أن يكون صحيحا، لأن أصحاب الكتب الأربعة لم يشترطوا الصحة. لكن العزو إلى البخاري ومسلم، العزو إليهما أو إلى أحدهما علامة الصحة، لأنهما اشترطا ألا يخرج إلا حديثا صحيحا، وأمر آخر أنهما وفيا بشرطه إلا فيما انتقده الأئمة، وهي حروف يسيرة بينها العلماء. إذن أفادنا هذا الحديث أن الأصل في ماء البحر الطهارة، وأن ماء البحر يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهذا كالإجماع، وهو قول أئمة الأربعة، إن كان في خلاف لكنه خلاف شاذ. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث هل هو حديث صحيح أم حديث ضعيف؟ عندك يا عبد الرحمن اليوم ضيف عندنا، تعرف هذا الحديث أو نحيل على من حضر؟ طيب بطال راشد، هذا الحديث ما حضر؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هاي عود، هذا الحديث ذكرنا أنه حديث صحيح اتفاقا لاختلافا. يعني اتفق العلماء على صحته؟ لا، الجواب لا، ذكر بعض أهل العلم أعله، والصحيح أنه صحيح، فقد صححه الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم، والعلة التي أعل بها ليست بعلة قادحة. طيب يا عوض، نبقى عندك، هذا الحديث له سبب، يعني كان جواب من النبي عليه الصلاة والسلام، فما هو السؤال الذي سئله عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، سئل عن بئر بضاعة. نعم، أنه بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب وغير ذلك، أفنتوضأ منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال إن الماء طهور. ولهذا العلماء يسمون هذا الحديث بحديث إيش؟ بحديث بئر بضاعة، يسمونه بحديث بئر بضاعة. وهذا الحديث عندك عند جارك يعتبر قاعدة في باب المياه. ما هي القاعدة؟
يدل الحديث على أن الأصل في الماء هو الطهارة.
أحسنت، يدل الحديث على أن الأصل في الماء الطهارة، لأن الرسول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني على باب إيش؟ الأصل. طيب يا أبا سعيد، قوله لا ينجسه شيء، هذا يعني معناه أنه ما ينجس أبدا الماء؟
لا.
نعم، ما معنى؟
الأصل أنه لا ينجسه إلا إذا تغيرت.
أيوة، يعني نستثني، فنقول إلا إذا تغير بماذا؟ بماذا تغير طعمه؟ بنجاسة. إذا تغير إذا تغير في طعمه أو لونه أو ريح بنجاسة تقع فيه، فحينئذ يخرج عن هذا الأصل. فإذا وقعت النجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فالأصل فيه الطهارة، نقول الأصل فيه الطهارة استنادا إلى هذا الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلنا إذا وقعت فيه نجاسة إشارة إلى أن النجاسة إما أن تقع في الماء وإما أن تكون مجاورة للماء، أحيانا يتغير الماء بماذا؟ بمجاورة النجاسة. النجاسة إما أن تقع في الماء وإما أن تكون مجاورة. إذا وقعت فيه فهو مظنة أن يتغير فيه أحد الأوصاف الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح. وأما إذا كانت مجاورة إيش الذي يتغير؟ يتغير الرائحة، تغير الرائحة. طيب، هذا سؤال كبير عندك يا سعيد. نحن قلنا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، وقلنا هذا هو الصحيح. هل هذا اتفاق من أهل العلم؟ بمعنى لو وقعت نجاسة في الماء ولم تغيره، هل هو طاهر باتفاق أم هناك تفصيل لبعض العلماء؟ ما هو؟ هناك تفصيل آخر يدل عليه حديث القلتين، أنه ماذا؟
إذا قلتين
أيوه نعم، أنهم يقولون إذا كان الماء قليل فهو نجس بمجرد وقوع النجاسة، وإذا كان كثير نقول فيه بالتغير. ولكن ذكرنا لكم أن الراجح أن التغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. طيب يا محمد، الحافظ ابن حجر في هذا الحديث يقول: أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. أخرجه الثلاثة، ما معنى أخرجه الثلاثة؟ لماذا لا تعرف؟ هذا موطن السؤال والإجابة. طيب، ما معنى أخرجه الأربعة؟ الأربعة والثلاثة؟ لا، ما عدا ابن ماجه، لأن ابن ماجه هو آخر السنن الأربعة أقلها رتبة، فلهذا هو يقول أخرجه الأربعة، يقولون أخرجه الأربعة إلا ابن ماجه، أو يقول أخرجه الثلاثة باستثناء إيه؟ وهم الأربعة إلا ابن ماجه. الحديث الثالث حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ولفظه: إن الماء طهور، إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هل هذا الحديث صحيح يا عقوب؟ ذكرنا أن الحديث ضعيف، من ضعفه؟ أحسنت، قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه. وما معناه؟ وهل معناه ضعيف أيضا؟
معناه لا، موجود في حديث ضعيف، يعني أصل موجود لكن الحديث
يعني نقول معناه صحيح باتفاق، ولكن إسناده لا يصح أيضا إيه؟ باتفاق. فإذا قلنا لك الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير، ما دليل هذا الاستثناء؟ دليله الإجماع، أما المستند الحديث فهو حديث ضعيف. أحسنت، عندك يا أبو خليفة هذا السؤال كبير أيضا. الحافظ يقول: وللبيهقي. لما نقول للبيهقي يعني أين أخرجها البيهقي؟ يعني لو أردت أن تراجع كلام البيهقي أو كتاب، أنت عنده كتاب السنن الكبرى والسنن الصغرى، فإذا قال للبيهقي هكذا بدون تقييد، أحسنت، يعني السنن الكبرى. بارك الله، جاء حديثك يا أبو سعود عن الحديث الرابع، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. الحديث صحيح أم ضعيف؟ هو صحيح على الراجح. ماذا يسمى هذا الحديث؟ هذه قلتين ما معناه؟ ايش معنى اذا كان ما قلتين لم يحمل الخبث؟
اذا كان اكثر من قلتين لم يحمل الخبث،
وهذا لفظه بس يعني توضيحه اكثر.
يعني اذا في قلتين ووقعت فيه نجاسه،
اذا كان الماء قلتين فاكثر، يعني ماء كثير ووقعت فيه نجاسه. ابدا مهما وضعنا فيه من النجاسات
لا تتغير.
يعني نقول اذا كان الماء كثيرا وحده في هذا الحيز بقلتين فأكثر، فإن الأصل إذا وقعت فيه النجاسة فالأصل أنه إيه؟ ما يتغير، لكن لو تغير يعتبر نجس، واضح؟ لكن في الغالب أنه ما يتغير بسبب ماذا؟ بسبب كثرته. هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث ها؟ إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة أنه في الغالب يتغير. طيب إن لم يتغير يبقى على الأصل، وبهذا نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الأول، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب الحافظ يقول أخرجه الأربعة وسبق معنا، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. منصور، إيش يعني صححها ابن حبان ابن خزيمة والحاكم ابن حبان؟ أحيان ها عندك عيسى، لما يقول هذا صححه ابن خزيمة وين نراجع؟ أحسنت، يعني خرجه في كتابه الصحيح. والحاكم في كتابه المستدرك، وابن حبان في كتابه الصحيح. عندك يا حسن، لما نقول صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مستدرك الحاكم الصحيح أو بهذا المعنى، هل هذا إشارة إلى أن الأحاديث التي فيها أحاديث صحيحة؟ لا يشترط. إيش قلنا الذي علامة على الصحة من الكتب؟ البخاري ومسلم. أحسنت، إذا البخاري ومسلم هو، أما سائر الكتب بقية الكتب فإن منهم من اشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولكنهم لم يوفوا بشرطه كما نص على ذلك الأئمة. ومنهم من لم يشترط الصحة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير واحد، فإنهم ما اشترطوا الصحة، ولهذا يذكرون الصحيحة وغيره. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. على ما يدل هذا الحديث عدنان؟ حال كونه جنوبا. لماذا؟ هل معنى أن السبب في ذلك أن يصبح الماء نجسا؟ هل معنى أنه لو اغتسل في الماء يصبح الماء نجس؟ أو مظنة أن يكون نجسا؟ أي مظنة أن يكون نجسا. طيب يا أخانا عمر، هذا الحديث نستفيد منه فائدة تقسيم الماء إلى قسمين، ما هما؟ يعني نستفيد منه أن الماء ينقسم إلى قسمين، لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب.
نعم، هناك ماء دائم وماء جاري.
الدائم ما معنى؟
لا نبهل.
أيوة، الدائم هو الراكد ساكن، أو بعبارة أخرى الفقهاء يقول الذي لا نبعل له، يعني ما يتجدد. والجاري
سلسل الهار ويجري،
يعني الماء الذي له نبع يتجدد. ولكل حكم، معناها أنه إذا كان لا يصلح الاغتسال في الماء الدائم ولا البول فيه كما في الرواية الأخرى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فمعناه أن الماء الذي يجري كالأنهار وغير ذلك والحيون فإنه يصلح أن يغتسل فيه وأن يبال فيه، لأن ذلك لا يضره وليس مظنة القذارة والتنجيس، لأنه ماء يتجدد. ما عندنا مياه جارية في مثل البحر. طيب البحر هو جار أم دائم؟
جار.
وين جار؟ ثابت. ها؟ لكن اسمع عن البحر ويقول ماء اللي يظهر أن البحر ماء يعني دائم ساكن، لكن ما يضره لأنه كثير سبح. والرسول قد قال هو الماء طهور الماء في الميت. نعم
الأخلاق.
إيه هذه نعم الجارية. طيب الرواية الأخرى لا يبولن أحده في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. عندك يا أبا البراء هل النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أو عن البول في الماء الدائم أو عنهما معا؟
عن الجمع بين
البول والإفراد هل يصلح؟ لو بال بدون أن يغتسل أو اغتسل بدون أن يبول
كذلك من
الحمد. طيب إن لم يغتسل إذا لم يغتسل ولم يبول لكنه تغوط يقول لك ما جاء في الحديث الحديث السادس حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. يقول أخرجه أبو داود النسائي وإسناده صحيح. على ما يدل هذا الحديث يا عامر؟
يدل أن المرأة تسمع
بفضل الرجل والعكس الرجل بفضل المرأة. دم ماذا؟ أن تكون ذات محرم. لا دعني أنت بس قل لي على ما يدل الحديث اقرأ الحديث وافهمه. نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل فيه ماذا؟ نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة فيه النهي للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. طيب وليغترفا جميعا فيه ماذا؟ تعليم ماذا نصنع إذا هذا منهي وهذا منهي إذا ماذا نصنع؟ وليغترفا جميعا إذا كذا واضح. ثم نأتي إلى ما تريد أن تشير إليه وهو نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا الذي يدل عليه الحديث هل هو إيش يقول فيه الفقهاء؟ نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل هذا إيش يقول فيه الفقهاء؟ يقول نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. نحيل تحيل على مليء يلا يا أحمد.
يقول بعض العلماء أن هذا ضعيف
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. أول شرح لنا ما معنى فضل الرجل؟
اللي هو الماء الذي يبقى من وضوئه
أي بعد أن يتوضأ هو من إناء لوحده تبقى فضله تأتي المرأة تتوضأ منه. إيش الفقهاء يقولون في هذا؟ هل عملوا بهذا أم لم يعملوا؟
لا لم يعملوا.
إذن هذا الجزء من الحديث لم يعمل به أحد من أهله لم يعمل به أحد منه. بل قالوا على خلاف هذا قالوا يجوز للمرأة أن تتوضأ أو تغتسل بفضل الرجل والعكس على الراجح عشان حسن لا يغضب علينا. الراجح أنه يجوز أيضا أن هذا الحديث لا يعمل به أنه غير معمول به. أما شطره الأول فباتفاق أهل العلم وأما شطره الثاني فلوجود أحاديث أخرى تعارضه وهو الحديث السابع والثامن والحديث السابع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وفي رواية لأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وذكرنا لكم أن الإمام أحمد أشار إلى ضعف هذا الحديث الأول حديث رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام بعبارته أنه قال لا يصح في هذا الباب شيء. والرواية التي أخرجها مسلم ذكرنا لكم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تصح وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وأن الصحيح أن الحديث بلفظ كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة من إناء واحد يغترفان منه جميعا. والرواية التي قال عنها الحافظ بن حجر ولأصحاب السنن إلى آخره ذكرنا لكم أن إسنادها ضعيف. فيبقى أن الأصل في هذا الباب جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وجواز اغتسال المرأة بفضل الرجل وهذا الحديث السابع. الحديث الثامن بترقيم الشيخ البسام رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. خرجه مسلم. عندك يا عبد الرحمن ماذا تفهم من هذا الحديث؟ أن الماء إذا ولغ فيه الكلب يصير نجسا. من أين فهمت النجاسة؟ لا، أنت تقول أصبح نجس، هل في الحديث ما يدل على أنه يصبح نجسا؟ شوف الحديث مرة أخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولاهن بالتراب. إيش في الحديث ما يدل على النجاسة؟ طيب سيقول لك قائل، أنت تقول الدليل أنه يغسل. بعض الفقهاء يقول ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نغسله 7 مرات معناه أن السبب شيء مجهول ما نعرفه، لأن السبب لو كان النجاسة لما أمرنا أن نغسله 7 مرات مثل بقية النجاسة. فإيش في شيء في الحديث يدل على النجاسة؟ أقرأ الحديث مرة أخرى. الحديث يقول: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إلى آخره. ها يا أبا مريم شاركنا. أيوة، كلمة طهور، ما دام الرسول يقول طهور إناء أحدكم معناه أنه إيش؟ أنه ليس بطاهر ما دام ولغ فيه الكلب. ما معنى الولوغ؟ كذا أين يعني معناها أنه أدخل لسانه في الإناء سواء شرب أو لم يشرب. طيب هذا معنى إذا ولغ فيه الكلب. هل يدل الحديث على نجاسة الكلب؟ عندك يا راشد لا يدل؟ كمالكي. طيب ليش الرسول أمرنا نطهر إذن؟ إذن هو دليل على نجاسة اللعاب. أحسنت، هو دليل على نجاسة سؤر الكلب أو لعاب الكلب وريق الكلب. هيا عوض، إذا دل على نجاسة الريق هل فيه دلالة على نجاسة بوله وغائطه؟ لماذا؟ أبو راشد يقول أكيد على بوله وغائطه. جوابك صحيح إن شاء الله. لماذا؟ لأنهما إيه؟ يعني يقول فقهاء إذا كان الريق يتولد منه وهو نجس فمعناه أن البول والغائط أشد من ذلك، وإن كان بعض الفقهاء يقصر النجاسة على فمه فقط. طيب ذكرنا لكم فيما مضى الكلام على شعر الكلب وجسده، أن الراجح فيه أنه ماذا؟ أن بقيته لا يكون نجسا لعدم الدلالة على ذلك، فيقصر على هذا. عندك عبد الرحمن محمود، عندك يا محمود. يقول الحافظ ابن حجر: وفي أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. هذا اللفظ ماذا قلنا فيه؟ أو على ما يدل هذا اللفظ؟ وفي لفظ له فليرقه. الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. إذا ولغ الكلب في الإناء ماذا تصنع فيه؟ تغسل 7 مرات، ليس كذلك؟ اللفظ الثاني فليرقه، إيش يعني فليرقه؟ إيش معنى فليرقه؟ يعني هل الحافظ بن حجر لما جاءنا بهذه اللفظة فيها فائدة زائدة وإلا هكذا فقط ذكرها؟ فيها فائدة زائدة. ما هي الفائدة الزائدة؟ أنه لا يصلح أن ننتفع بهذا الماء، لابد أن نريقه أولا ثم بعد ذلك نغسل الإناء. هذا واضح؟ طيب ماذا قلنا في هذه اللفظة؟ هل هي صحيحة؟ لفظة صحيحة خرجها مسلم في صحيح، توافقه يا أبا سعيد؟ ذكرنا لكم أن العلماء أعلوا هذه اللفظة وأنها لفظة شاذة، أنها لفظة شاذة. طيب يا أبا سعيد، يقول الحافظ بن حجر للترمذي أخراهن أو أولاهن، على ما تدل هذه الرواية؟ رواية مسلم أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواية الترمذي أخراهن أو أولاهن. أيوة، أنه مو بلازم تكون الغسلة في أول مرة، حتى لو في أثناء الغسلة. طيب ننتقل للحديث التاسع عندك يا سعيد. الحديث التاسع حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. على ما يدل هذا الحديث؟ أنها ليست بنجسة، أنها طاهر. أحسنت. طيب عندك يا محمد: إنما هي من الطوافين عليكم، إيش يدل هذا؟ على ما يدل هذا؟ هي أنيسة معروف، بس ليش الرسول قال، لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجسة وانتهى، نستفيد أنها طاهرة، أعطاني رسل فائدة أخرى فقال إنما هي من الطوافين عليكم، في رواية والطوافات. يعني هذا ماذا يسمى؟ هذا في الأخير إنما هي كذا، ماذا يسمى؟ العلة. ليش ليست بنجس؟ لأنها من الطوافين، لأنها تدخل في البيوت وتحتاجنا وكذا، فالحكم بنجاستها يؤدي إلى مشقة والحرج. فنستفيد من هذه العلة أن كل ما كان كذلك من الدواب، من الدواب فإنه له نفس الحكم. مثل ماذا؟ مثل الحمار، مثل البغل، فإنه طاهر كما رجح ذلك محققون من أهل العلم. فهذه العلة، ولهذا الشيخ البسام يقول: يقاس على الهرة كل ما شابهها من الحيوانات المحرمة ولكنها أليفة تدعو الحاجة إلى استعمالها، كالبغل أو الحمار، أو لا يمكن التحرز منه كالفأر. الأشياء التي دائما تجري في البيت، لو مر فأر على ملابسك تغسلها؟ إذن هذا الحديث أفادنا هذه الفائدة، أن هذه الحيوانات التي بهذه المثابة وبهذه العلة تعتبر حيوانات طاهرة. هذا الكلام على الحيوانات المحرمة، يعني التي يحرم أكلها. أما الحيوانات التي يجوز أكلها، مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم، هذه إيش حكمها؟ هذه طاهرة. حتى بولها؟
نعم.
يا أحمد،
نعم،
حتى بولها وغائطها على الراجح، على الراجح حتى هذا، كما يعني أفاده أحاديث أخرى كحديث العرنيين. طيب ننتقل للحديث العاشر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فعندك يا يعقوب، هذا الحديث لماذا ذكره الحافظ بن حجر في باب المياه؟
دليل على أن بول الآدمي نجس.
طيب شو علاقته بباب المياه؟
الماء إذا أهريق على البول يذهب ويظهر المكان الذي يحتوي
الماء، يعني بمعنى أن من النجاسات بول الآدمي وغائطه، فإن وقع منه ذلك فإنه يطهر بماذا؟ بالماء. أحسنت. طيب جارك عبد الرحمن لما زجره الناس نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ايش تستفيد من هذا؟ هل زجر الناس له كان زجرا على شيء ليس بخطأ؟ هو أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ، الناس زجروا على الخطأ، لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو عبد الرحمن الملقن، العلماء الملقن والملقن ضعيفان، إذا لقنت يلا ساعده، يعني تبغى يساعدك عبد الرحمن؟ يلا عامر. يعني يعني ما فعله مفسدة، زجره زجره يؤدي إلى مفسدة أكبر، يؤدي إلى مفسدة أكبر، وهي أنه قد يحتقن وينتشر البول في كل مكان، وترك زجره يؤدي إلى مصلحة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم وازن بين، فإذا اجتمعت أكثر من مفسدة فماذا تصنع؟ ترتكب أخفهما، ترتكب إذا تزاحمت المفاسد نرتكب أخف المفسدتين. واضح؟ طيب عندك يا عصام، قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، ماذا نستفيد منه؟ معنى أن يطهر المكان الذي وقعت فيه النجاسة بماذا؟ بالماء، يهراق عليه. هل يلزم من ذلك أن يزال التراب ينقل إلى مكان آخر؟ ما يلزم. فإذا كان المكان الذي وقعت فيه النجاسة مثل أمكنتنا اليوم سيراميك ولا بلاط ولا شيء من هذا، نفعل نفس الشيء؟ هذا التراب أرقنا عليه الماء وذهبت منه، لكن اليوم نفس الشيء، نهرق عليه الماء ويبقى لا، في مثل هذه الحالة تريق الماء وتسحب، تسحب الماء، لأن الماء لابد أن يسحب بما فيه من النجاة. عندك يا أبا راشد هذا السؤال سهل، يقول حافظ بن حجر عن هذا الحديث متفق عليه. إيش يعني متفق عليه؟ هل يعني متفق عليه بين الأئمة الأربعة، أو متفق عليه عند الأمة، أما معنى متفق عليه؟ دائما الأربعة منهم؟ أنا 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 خربطتك يعني. لما تسمع عن حديث يقولون متفق عليه، إيش يعني متفق عليه؟ من عندك ولا عند الجيران؟ ها؟ عند الجيران؟ طيب متفق عليه يعني البخاري ومسلم. الأصل أن الفقهاء العلماء المحدثون إذا قالوا عن حديث متفق عليه يقصدون به الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبعض العلماء له اصطلاحات خاصة مثل المجد بن تيمية في كتاب المنتقى، كتاب المنتقى من كتب الأحكام اللي شرحه الشوكاني في تبني الأوطار. ابن تيمية رحمة الله عليه، المجد جد ابن تيمية، إذا قال عن حديث متفق عليه يقصد ماذا؟ يقصد أنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. فمعنى الإنسان يراعي اصطلاحات الأئمة، لكن المراد بمتفق عليه في كلام ابن حجر في هذا الكتاب إيش؟ بخاري ومسلم. طيب ننتقل للحديث اللي بعد، حديث عبد الله بن عمر، هو الحديث الحادي عشر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. عندك يا أبا سلطان، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ أبو سلطان يقول هذا حديث صحيح، يعني أنت تخالف الحافظ بن حجر. بن حجر يقول أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف، تخالفه؟ صحيح. هو حديث صحيح؟ طيب فصل لنا. أيوة، العلماء ذكروا أنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا. المرفوع إيه؟ المرفوع في ضعف لا يصح، والموقوف صحيح، يعني معنى صح موقوفا. طيب فصل للشباب إيش يعني موقوف؟ أو نستعين بجيرانك؟ هاي شباب من يفصل؟ تفضل. يعني ابن عمر اللي قال أحلت لنا، وليس النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ابن عمر قال أحلت لنا فهذا يرجع إلى أنه ماذا؟ أنه أيضا مرفوع لأنه أحلت لنا يفيد أن الذي أحل ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى أن حتى الموقوف له حكم الرفع. واضح إخواني؟ طيب يا حسن طب. المرفوع هو هذا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا ما صح، الرسول لم يقل هذا الكلام، لم يصح عنه أنه قال هذا الكلام، لكن صح عن ابن عمر أنه قال أحلت لنا. فقول ابن عمر أحلت لنا هو كالمرفوع له حكم الرفع. واضح إخواني؟ يعني الصحابي لما يقول أمرنا بكذا، من اللي أمره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يا حسن هذا سؤال كبير، لماذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب المياه؟ هو الحديث لما تقرأ هذا أنسب شيء له باب إيش؟ في الأطعمة. طيب ليش ذكره في باب المياه؟ ها أنت أو جارك؟ ها شباب عند من؟ ليش الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في باب المياه؟ ها؟ أي في باب المياه، ليش في باب المياه بالذات يعني؟ نعم أن 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 هذه الأشياء إذا وقعت في الماء لا تضر، لا تضر. إذن هذا علاقته. يقول الشيخ الراجحي في تعليقي على بلوغ المرام جاء بها المؤلف في باب الطهارة لبيان طهارة الماء الذي يقع فيه الحوت والجراد والذباب وأنه ليس بنجس. واضح؟ يعني علاقته بالماء، علاقته بالماء. طيب ننتقل للحديث 12، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وابو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هيا عدنان، لماذا ذكره المؤلف في باب المياه؟ أيوة الذباب، قلنا يعني الفقهاء استدلوا به على ماذا؟
طهارة الماء إذا وضع الذباب في إناء أحدنا.
أيوة. الذباب فقط وإلا لهم عبارة؟
نعم الحشرات السائلة
ما ليس له لا عبارة الفقهاء إيه؟ ما ليس له نفس سائلة، معنى أن نستفيد أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين، ما لها نفس سائلة وما ليس له نفس سائل. نفس ايش معنى نفس؟ دم، يعني معنى دم، يعني ما فيه دم وما ليس فيه، ما ليس فيه دم او ما ليس له نفس سائلة. الاصل في هذا الحديث اصل فيه انه اذا وقع في الماء لا ينجس، لانه والله اعلم كأن العلة في الدم الذي يحتقن. واضح؟ فكل ما كان من الحشرات ونحوها كالذباب والنحل والزنبور ونحو ذلك لا يضر وقوعه في ماذا؟ في الماء، لأنه لا ينجس. نعم العنكبوت. نعم. طيب الحديث 13 بترقيم المؤلف هو آخر بترقيم الشيخ البسام رحمه الله، وهو آخر حديث باب المياه، حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه، قال واللفظ له. قبل هذا يا أبا البراء حديث الذباب طعن فيه بعض المستشرقين أو بعض الزنادقة، طعنوا فيه بماذا؟
طعنوا فيه هذا قبل ما يحصل الآن التحضر العلمي مثل الثوبات كشف الجراثيم، طعنوا بأن ظنوا الحديث لا يعقل،
أنا حديث يعني قاسوا بالعقل. هو للأسف لا، الذين طعنوا فيه من المعاصرين بعض الزنادق بعضها، ولا
لكن العلم الحديث أثبت ذلك.
يعني وهل نحن نحتاج إلى أن يثبت العلم الحديث لنا صحة الحديث؟
صحة الحديث
فيكفي، آمنا به سواء ثبت أو ما ثبت. واضح؟ لا سيما أن الحديث أخرجه من؟ ها؟ بخاري. وماذا؟ أي عام؟ اي البخاري اخرجه البخاري صحيح ليس في مسلم. فيكفي ما دام ان الحديث صح فيكفينا نقول امنا به، لاننا ما ننتظر ان نعرض الاحاديث على المخترعات الحديثه. والله ان ظهر شيء يؤيد الحق فالحمد لله نحن مؤمنون من قبل ومن بعد، وان لم يظهر فايضا نحن مؤمنون. لان بعض العقلانيين يقولون كيف نصحح الحديث ونضعفه، يقول الحديث لابد ان نعرضه على العقل اولا. والله ان كان يتمشى مع عقولنا وكذا فهو صحيح حتى وان كان اسناده ضعيف، واذا كان ما يتمشى مع العقل فهو ضعيف وان كان في صحيح البخاري ومسلم. هذا موجود، شوف كيف. طيب عقلك هل هو عقل سليم؟ ما شو يعرف ان هذا العقل هو العقل السليم؟ لهذا العلماء يذكرون ان العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. دائما تجد العقل يتوافق مع النقل الصحيح الثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يفتح طعن على الكتب السنة. والله الشيء اللي ما عجبني يقول ما مستحيل يكون هذا من الدين، والشيء الذي يعجبني يقول هو من الدين حتى وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن الأصل أن النقل مقدم على العقل، وهذا هو طريقة أهل السنة، النقل مقدم. الحديث الأخير يا أحمد، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما صحته؟ لا أريد أن تذكر ما ذكرناه. إذا ما حضرت تسأل. ها يا إخواني ماذا قلنا في الدرس؟ قلنا الراجح أنه حديث ضعيف، الراجح أنه حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى ما معنى ما قطع من الميت من البهيمة وهي حية فهو ميت؟ إيش قلنا إيش معنى؟ عند من؟ لو قال لك قائل أنتم تقرؤون في بلوغ المرام وقد مر بكم هذا الحديث فاشرح لنا جزاك الله خير هذا الحديث، فماذا تقول؟ عمر ولا أبو سعيد؟ ها؟ فهو مثل ميتتي. يعني لو أن لو قطع سنام الإبل أو رجل الإبل فهذا المقطوع طاهر وإلا نجس؟ نجس. لماذا؟ لأن ميتة الإبل نجس. ولو قطع شيء من سمكة وبقيت السمكة حية فهذا المقطوع ما حكمه؟ لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهرة، إذن المقطوع يتبع لميتة الحي. فإن قال لك قائل ما هي الميتة؟ ماذا تقول؟ إيش الميتة؟ أيوة، ما ماتت حتف أنفها أو بغير ذكاة شرعي. أما ما ماتت بذكاة شرعية فلا تسمى ميتة، ما أهريق فيها الدم. طيب عندك يا سعيد، لما يقول أخرجه الترمذي وحسنه أو الترمذي وصححه، أينها أين نرجع؟ ها؟ لما مر معنا الترمذي وصححه وهنا الترمذي وحسنه، فأين نرجع؟ هل هذا لغز من الحافظ بن حجر أو جارك؟ ها؟ كتابه اسم كتابه اسمه ماذا؟ ها؟ أيوة جامع الشمس. هل هناك فرق بين كلمة الجامع وكلمة السنة؟ ها؟ الحين نقول سنة أبي داود جامع الترمذي، هل في فرق من عبارتين بين سنن وجامع؟ يقول علماء السنن في الغالب تشتمل على أحاديث الأحكام كما هو حال سنن أبي داود، فلا تجد فيه كتاب الرقائق، كتاب الزهد، كتاب القيامة والنار ونحو ذلك، بخلاف الجامع إنه يشتمل على كتب الرقائق والتفسير والزهد ونحو ذلك. ولهذا الحافظ أبو داود عنده كتاب اسمه كتاب الزهد، كتاب مستقل خارج كتاب السنن. فالسنن يشتمل في الغالب على الأحكام، ولكن الجامع فين يجمع الأحكام وغيرها. طيب هذا هو الحديث الثالث عشر بترقيم الشيخ البستان رحمه الله تعالى، وهي الأحاديث الجامعة لكتاب المياه ولباب المياه. نسأل الله جل وعلا أن نكون قد يعني راجعنا وأفدنا بهذه المراجعة. أظن نترك باب الآنية إلى الدرس القادم نبدأ فيه إن شاء الله مباشرة، لكن من باب الإيجاز بس نقرأ الأحاديث الضعيفة في هذا الباب. الحديث الثاني حديث ضعيف، الحديث الثالث حديث أبي أمامة حديث ضعيف باتفاق المحدثين. في المياه بس كمراجعة. الحديث الثاني اتفاق المحدثين. الحديث الثالث حديث أبي أمامة، تفضل. حديث ابن عباس وهو السابع بترقيم الشيخ البسام، قلنا هو ضعيف على الراجح. في الحديث الثامن لفظة فليرقه شاذة. الحديث الحادي عشر بترقيم المؤلف حديث ابن عمر لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا. الحديث الأخير الثالث عشر ما قطع الراجح أنه ضعيف وإن كان المعنى صحيح. الحديث الثالث فيه زيادة فليرقه، نحن مع ترقيم البستان إخواني. الحديث السادس لا، الحديث السادس ذكرنا لكم أن الإمام أحمد أشار إلى ضعفه في الجملة، وإلا فإسناده كما قال ابن حجر صحيح، لكن هو في الجملة أشار سبب الضعف الذي فيه أنه غير معمول به، يعني اشتمل على لفظتين متروكة العمل. نعم، من ناسخ له؟ لأن العلماء أيضا ينقدون المتن والإسناد، قد يصح الإسناد ولكن يكون نظر المحدث إلى المتن، واضح؟ طيب، إذن هذه الأحاديث التي حكم العلماء بضعفها في هذا الباب. طيب، سنذكر لكم الأحاديث التي اختلف في ضعفها والراجح الصحة. طيب، الحديث الأول الراجح أنه صحيح، الحديث الثاني الراجح أنه صحيح. هي صحيحة، لكن أنا أذكر لكم أن لما أقول الراجح يعني هناك من ضعف. حديث القلتين الراجح أنه صحيح، الحديث السادس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح، ذكرنا لكم الكلام فيه. حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس الراجح أنه صحيح، وأما بقية الأحاديث فهي أحاديث إما مخرجة في البخاري أو في مسلم أو في أحدهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أردنا بهذه المراجعة المراجعة